الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل عند الفصل العاشر من كتاب الفرق هو بيان وصفية أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وعن حالهم بين الإفراط والتفريط من الفرق التي ضلت عن طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند وسطيتهم في الإيمان بالقدر. قال مصنفه: كما تظهر وسطيتهم في كل الأمور العقدية الأخرى التي خالف فيها أصحاب الأهواء والبدع، ومنها قضية الإيمان بالقدر، فإن قضية القدر من المسائل الشائكة التي يجب فيها التسليم والرضا. وكان لأهل السنة، طبعا قال هنا من المسائل الشائكة التي يجب بها التسليم والرضا، هي من الشائكة، لأن الإنسان إذا حكم فيها العقل المجرد ضل. وهذه نقطة في منتهى الأهمية، لا بد. قال: التسليم لمن والرضا لمن؟ التسليم لمن نزل عليهم القرآن والسنة، هم الذين فهموا المراد من هذه النصوص، تمام؟ التسليم والرضا. وما ظلت الفرق إلا باتخاذهم بعض النصوص وجروا على إثرها، فهذه منتهى الخطورة. وفعلا هي هذه المسألة، هذه من الأدلة، فيها من الأدلة التي ظاهرها التضارب. ولكن عندما تعتقد الاعتقاد السليم بما عليه سلف الأمة من الأصحاب ومن تمام بإحسان، سلمت وغنمت بعيدا عن فرق الضلال. قال: وكان لأهل السنة موقفهم الذي يعضده النقل والعقل. وكان لأهل السنة موقفهم الذي يعضده النقل والعقل معا. طبعا اما نتكلم العقل والعقل السليم، فقد تأكد في مذهبهم ان القدر سر الله بخلقه، ان القدر سر الله تبارك وتعالى، تمام؟ يبقى هنا وجب التسليم والإذعان لمثل هذه القضايا. قال: وأن الواجب على المسلم الإيمان به دون تعمق لما وراء الأدلة. شوف القدر يا شيخ أحمد، قيد مهم. القدر سر الله، والواجب على المسلم الإيمان به دون تعمق. تبديل مطلوب منه إيه؟ تبديل فمن تبديل مراد به إيه؟ وتعمق وعيش في الخيالات. إن إخواني، نحن بين منطوق مفصل بالقرآن والسنة، وبين منطوق مجمل لا يبلغنا فيه شيء إلا ما أتانا، وبين مسكوت عنه، تمام؟ فوجب التفصيل فيما فصل فيه، ووجب الإيمان بما جاءنا من غير تفصيل، ووجب السكوت عما تقضى عنه الشرع. خلاص، هذه مسائل يعني من الأصول التي ندرسها في مسائل الاعتقاد، وتربينا عليها إخواني، يعني تربوا على مثل هذه الأمور، فلا تتعمق بشيء سكت عنه الشرع الحنيف، ولا تطلب شيء لن يخبرك به الشرع الحنيف، وما أخبرك به شيء تحرر. هل وثبت أم لم يثبت قبل أن أخوض في مخاض فيه الفرق التي ضلت وخرجت عن الحد المستقيم؟ قال: وأن الواجب على المسلم الإيمان به دون تعمق لما وراء الأدلة، وترك الاحتجاج به على فعل المعاصي، والإيمان بتقدير الله تعالى لكل الأمور بمشيئته، وأن الله هو الخالق لكل شيء، وأن الله هو الخالق لكل شيء بما فيها أفعال العباد. الأخ أنس في المجلس السابق تشاكل عليه فقرة هنا، وأن الله عز وجل خلق الحلال، رزق العباد الحلال والحرام، يبقى كيف يرزق بالحرام وكيف يرزق بالحلال؟ تمام؟ فرغبت جملة من الآيات حلت الإشكال. صحيح: يا الذين امنوا كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان حالا طلبكم الرزق. صحيح، يبقى في كثير من ادله شرعيه. الله عز وجل خلق كل شيء، لماذا خلق لكم؟ لماذا جعل الجنه والنار؟ لماذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ شفت ازاي؟ هذا حلال، ان حلالين وان الحرام بين، من الشرع من الحرام. صحيح، ليمحص الله الذين امنوا منكم. وهكذا كثير من الآيات القرآنية وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الله عز وجل خلق لأجل ابتلاء، لأجل امتحان، لأجل إيه؟ نعم.
وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم شرعهم فاجتالتهم
نعم
وحرمت عليهم ما أحلت بها. إذن الأصل الحلال
هي سلسلة دائرة عند مسلم هذا سلسلة حديث يجمع بين قول النبي وبين الحديث القدسي. فهو يعني القضية ما تتخذش بالإيه وذلك كما ذكرنا قلنا الكلام مجمل يحتاج إلى تفاصيل تمام وهو طبعا مفصل في أماكنه لا يمكن أبدا أن نتعلق أن نعلق على كل فقرة ذكرها الأشعري في اللبان أو في المقالات. قالوا أن الله هو الخالق لكل شيء بما فيه أفعال العباد ولكنها لا تسمى فعل الله بل هي أفعال العباد. صحيح؟ والشر ليس إليه صح؟ فهنا في ابن تيمية رحمه الله صلى الله عليه وسلم يقول الشر بالنسبة لي أنا هذا من وجهة نظر أنا شر لكن بالنسبة رب العالمين والله يعلم أنتم لا تعلمون. شفت مثال القضية تمام؟ هذا المنظور يعني عطاء الله عز وجل كل خير إما خير من منظوري أنا وإما شر من منظوري أنا لكن كله خير على قاعدة والله يعلم أنتم لا تعلمون. هذه قال ولكنها لا تسمى فعل الله بل هي أفعال العباد والله هو الذي أقدرهم على فعلها ولو شاء لما فعلوها كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولمشيئته الكونية العامة. وهذا بخلاف ما تقوله الجبرية الذين يرون أن الله هو الخالق أن الله هو الخالق لها ثم يضيفون قولهم الخاطئ أن العبادة لا قدرة لهم على الفعل وإنما هم كريشة في مهب الريح وأن الخالق والفاعل معا هو الله تبارك وتعالى ومن هنا نشأ خطأهم. وكذلك خطأ القضرية الذين زعموا أن العبد هو الخالق لفعله وقدرته وإرادته دون أي تدخل من الله تبارك وتعالى ومن هنا وصفوا بأنهم يثبتون خالقين مع الله تبارك وتعالى مشابهة للمجوس. وأهل السنة توسطوا بذلك كما عرفت سابقا فأثبتوا مشيئة الله تعالى الكونية والشرعية وقدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء وأثبتوا أن العبد له قدرة ومشيئة لا تقرب عن مشيئة الله تعالى وقدرته وهو الفاعل للفعل حقيقة. وموقف القدرية والجبرية الخاطئ يعود إلى عدم فهمهم لإرادة الله تعالى ومشيئته فهما صحيحا على الطريقة التي سار عليها السلف وهي الإيمان بأن لله مشيئة وإرادة لا يخرج أي شيء عنهما فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم يعود كذلك إلى عدم تفريقهم بين الإرادة والمحبة ثم يعود كذلك إلى عدم تفريقهم بين الإرادة والمحبة. شفت الكلام؟ هذه مسألة مهمة فرق بين الإرادة والمحبة. ذلك أن الإرادة إما أن تكون كونية وهي الإرادة العامة لجميع الموجودات ودليلها قوله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد. وإما أن تكون الإرادة شرعية وهي التي تتعلق بمحبة الله تعالى ورضاه عن الشيء فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وأهل السنة يؤمنون أن الإرادة الكونية هي التي تعلقت بكل شيء حتى معصية العاصي فلا يلزم منها التفرقة بين ما يحبه الله وما لا يحبه الله. أما الإرادة الشرعية هي التي تعلقت بمحبته ورضاه فهو إن كان قدر وقوع الشر كونا فهو وإن كان قدر وقوع الشر كونا لكنه بالإرادة الشرعية لم يرضى ولم يحبه فهو لا يحب الظالمين ولا الفاسقين ولا العاصين. وفي قل من كان في الضلالة قل من كان في الضلالة فل له الرحمن مبدأ في الآية الجاية قال ويزيد الله الذين اهتدوا. يا ترى كسبية أم جبلية؟ صح؟ نعم. في مذهب المخالفين فنجد أن المعتزلة لا يفرقون بين الإرادتين الكونية والشرعية. فلذلك حولها كثير ابن تيمية رحمه الله وأصال في التفرقة بين الإرادتين. قال فنجد أن المعتزلة لا يفرقون بين الإرادتين الكونية والشرعية فيعتقدون أن كل ما أراده الله تعالى فقد أحبه. طبعا ده جنون. يعني أرادها كونيا المعصية، أراد الخمر، أحب الخمر، أحب الزنا. طبعا هذا الذي يقول بهذا هو حتما مجنون، لا يمكن، حتما هو مجنون. طب وماذا بعد مثل هذه النصوص؟ صحيح؟ في مثل هذه النصوص القرآنية والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. وبذلك توصلوا إلى أن المعاصي لا يريدها الله تعالى ولا يحبها، وبالتالي فلم يأمر بها ولا إرادة له في وقوعها، وإلا لكان مريدا للمعاصي. مشينوا مع المسألة الرياضية، واحد ذبح بتساوي اثنين، تمام؟ هذا يدل على الغباء. وبالتالي فلا يعاقب عليها حسب زعمهم. يبقى خلاص ما فيش عقاب، يعني يزني الزاني، يسرق السارق، كفى كان يقتل القاتل، ما في أي مشكلة، ما فيش أي عقاب، لأنه شيء خارج، وبالتالي ما في بقى لا جنة ولا نار ولا في عقاب ولا ثواب إلى آخره، يبقى الموضوع بقى فوضى. صحيح؟ يبقى كده بالتالي ما في إله يدين هذا الكون. طبعا لا ننسى في المجلس السابق أنه أشار إلى جزئية لطيفة مهمة جدا، وهو الربط بين هذه الفرق ومنهج التلقي عمن؟ عن اليهود والنصارى. شفت ازاي؟ وهذه نقطة مهمة لطيفة منه، ربط بين هذه الأفكار الرديئة المخربة في الدين وبين من أسس هذه الأفكار ومن أين أتى. التسلسل ذكره في المجلس السابق ليبين أن هذه الفرق ما ظلت إلا بسبب ما لقوا فيه من عند اليهود والنصارى. قال بينما ذهبت الجبرية إلى عدم التفريق بين الإرادتين أيضا، ولكنهم ناقضوا المعتزلة فقالوا كل ما يقع من أفعال خيرة كانت أم شريرة، طاعة أم معصية، كلها لإرادة الله تعالى ومحبته ورضاه، وإلا لما وقعت، وإلا لما وقعت، شوف التعليل، وإلا لما وقعت تحتج بالقدر على أفعالهم كالمشركين الذين احتجوا بمشيئة الله تعالى ورضاه على وقوعهم في الشرك وفي التحليل والتحريم. وبالتأمل إلى في مذهب أهل السنة والمخالفين لهم يتضح تماما وسطية أهل السنة بين غلو القدرية والجبرية وعدم وقوف القدرية والجبرية عند الحق الذي هدى الله إليه أهل السنة بلطفه وكرمه. رابعا قال وسطيتهم في موقف من الصحابة رضي الله عنهم. قال وكما توسط أهل السنة في تلك المعتقدات السابقة توسطوا أيضا في قضية أخرى تتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم. وقبل بيان هذا الجانب أقول إن العقل لا يكاد يتصور أن يمس جانب الصحابة بأدنى أذى، احتراما لهم وتوقيرا واعترافا بجميل ما قدموه للبشرية جمعاء. وأيا كان الحال فقد وقعت الخصومة فيهم بين مختلف الطوائف. وقعت الخصومة في من؟ الصحابة، والضمير هنا إلى الصحابة، بين مختلف الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام. وكان لأهل السنة موقفا مشرفا منهم، كانوا به وسطا فيهم، فكيف تم ذلك؟ قال وقف أهل السنة بالنسبة للصحابة بين غلو الغالين وتقصير المخالفين، وقد تميز موقفهم منهم بأمور كثيرة منها أي موقف أهل السنة واحد، أن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم هم خير البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الاعتراف بكل ما ذكر عنهم من الفضائل في القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. والقرآن واضح ومعلوم في آيات، والسنة فيها المصنفات بأسماء الصحابة، وفيها أيضا المصنفات في كتب السنة عند البخاري ومسلم والأربعة عند أبي الرحيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. السكوت عما شجر بينهم الأصول، السكوت عما شجر بينهم من اختلافات وفتن داخلية ولا نذكرهم إلا بخير. الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها أو جاءت في القرآن. الاعتراف بأنهم كلهم على فضل ولكنهم يتفاضلون فيما بينهم، وأن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا دون انتقاص لفضل كل منهم، كلهم سواء. وتعلمون من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة ومن مفتين الصحابة ومن المكثرين في الرواية ومن المقل ومن لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مع أنه صحابي، وأن من أسلم قبل الفتح وبيعة الرضوان أفضل ممن أسلم بعد ذلك بنص القرآن وغيره. الاقتداء بهم والتحلي بفضائلهم واكتفاء آثارهم، ده من الأصول عند أهل السنة. الاقتداء بهم والتحلي بفضائلهم واكتفاء آثارهم، طبعا هذا أيضا كنت طلعت أخ وحيد يعطيني ذكر لي في مقدمة بدر التمام بدر منير أيضا تخريبا آخر في شأن الصحابة، وعزوه إلى كبير لهم وهم محققين ما أدري شو اسمه، على أساس إن شاء الله يكون في بيان هام على الموقع بخصوص التحذير من اللي هو فريد عبد العزيز الجندي ومن وافقه ومن والدار وغيره وكل هؤلاء الغساء في تعنيم الصحابة، وأن الأثار الصحابة لا تعتبر ولا تصحح ولا إلى آخره لأنها لا يحتج بها حتى وإن صحت. وطبعا كذب على علماء الحديث، قال كما هو معروف عند علماء الحديث، طبعا هذا كذب وتدوير وهذا باطل، إذ كيف أقتدي بهم وأتحلي بفضائلهم وأنا لا أعرف شيئا عنهم أو أهمل أخبارهم أو أثارهم إلى آخره؟ صحيح؟ نعم. ما خلاص بقى ضيعهم، خلص بقى، لا قيمة لهم طبعا، هذا خطير. أيوة، ولذلك يا إخواني أجل مش النبوة ليه، بس هذا يحتاج إلى تثبت. كان حدثني الشيخ إمام وأنا بالرياض أنه المجموعة اللي صنفت كتاب المسند الجامع المطبوع حاليا موجود في المكتبة وعند إخواني المسند الجامع، ده مجموعة من المعاصرين، ده أعلمهم أو حما حدث عنهم أنه أفكارهم ضربة. وإذا رجعت إلى نسخة من النسخ، وهذه النسخة عندي، طبعا عندي نسختين أنا اللي هو العدد الكبير للتلميذي، أيوة السمراء، وفي اثنين معاه، واحد مش عارف كده الصعيدي وآخر. البخاري يقول نحن نقول، التلميذي يقول سألت محمدا عن فلان أو عن حديث فلان، يقول هو عندي صحيح، يقول بل هو ضعيف، يعني أنت معايا كبر. المهم من أيضا من أفكارهم الضالة المضللة أنهم أحرقوا المحلل ابن حزم، أي من أفكارهم الضالة المضللة لم ترى أثرا واحدا عن صحابي في المسند الجامع. وطبعا هذا طبعا تحذير لإخواني وجات المناسبة، فلكن طبعا هذا يجب التحذير منه، فإن شاء الله سأتصل عليه وأتأكد من هذا بيقين، ثم أدرك أيضا في هذه المقالة رفع لشأن الأصحاب برفعة القرآن والسنة لهم وضرب هؤلاء وعدم الاعتناء بما يصدرونه بما يقولونه، فهم غثاء السيل. قال لا نرفع أحدا منهم فوق منزلته، ما حبنا والاقتداء بهم لا نرفع أحدا منهم فوق منزلته ولا ندعي له فضائل لم تثبت. شوف من الأصول لم يدعي فضائل لم تثبت، وهم في غنى عن مدحهم بما لم يثبت لهم. الإيمان بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات مطهرات وأنهن أمهات المؤمنين ويؤمنون بوجوب محبة أهل البيت ويقدمونهم وفق وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم دون إفراط ولا تفريط، نعطي لكل ذي حق حق. لا العكس، أهل البيت المفروض الأصليين مش المزورين عند هؤلاء يدخلون في عمق أهل السنة، ده المفروض. ايه يعني هذه الافتراءات اللي قال بها الإمام علي والإمام جعفر الصادق وهؤلاء، هل هذا تخرجهم من الطائفة؟ مستحيل، اي طبعا، يعني هم من حيث العموم هم داخلون فيه لأن هم قصوا منه. ما بتفريق، ما بتفريق، البيت منهم هم اللي فرقوا. مين اللي فرق هؤلاء؟ هؤلاء الخونة. هو هؤلاء لا يدعون عصمة أي شخص، كأن من كان مع الاعتقاد أن من جاء بعدهم لا يصل إلى جزيل ما أعد الله لهم من الثواب، لأن مد أحدهم خير من إنفاق مثل جبل أحد ذهبا من غيرهم. بالنص، تمام؟ نعم. لا يكفرون أحدا من الصحابة ولا اعتبار للمرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمسألة ايه؟ صحب. تبعروا طبعا هذا في تعريف ابن حجر للصحابة، صح؟ ادخل فيه من ارتد ثم دخل في عصر النبي. طب ارتد في عصر النبي خرج عنه حد الصحبة ثم آمن بعد النبي تاني. احسنت، شوف الكلام. نعم. قال يتولون الصحابة كلهم وترضون عنهم بخلاف الرافضة. يتولون الصحابة كلهم وترضون عنهم بخلاف الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة. وبهذه المزايا التي اتسم بها أهل السنة كانوا وسطا فيما يتعلق بجانب الصحابة، وستتضح وسطيتهم من خلال ما تلاحظ من مواقف المخالفين لهم فيما يأتي. فالخوارج كفروا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجل عنه، الخوارج، وكفروا كل من شارك في قضية التحكيم، وطبعا قضية التحكيم بين معاوية وعلي بن أبي طالب. حكم معاوية عمرو بن العاص وحكم علي أبو موسى الأشعري. أبو أنا بص، هو تاريخ، ما هو هو تاريخ. أنا عزوتك إلى إلى تاريخ خليفة الخياط موجودة، وطبقات ابن سعد، والتاريخ الذهبي موجود، تقرأ هذا الشيء. لكن أردت بس أن أبين هذه القصة انبنت عليها أحكام. يبقى دي بقى محتاجة بقى، أنا كنت أعلم أنه فيها رسائل تناقح مثل هذه الأشياء التاريخية في المدينة، لكن لم أرى منها شيئا، فأرجو. يعني يعني الأشياء دي يجب أن تنخل، لأنه هو يعني كشف جزء من هذه الأشياء التي أحدثت خللا في الأفهام ودست في كتب التاريخ، خاصة فيما يتعلق بأهل السنة. الكتاب اللي هو عندكم في فتن مقتل عثمان، يعني كان بحثا يعني خاتما جيدا، وقبل طبعا أتى بكل الروايات المسوسة والروايات الصحيحة والناس الضعيفة والواهية إلى آخره، ونخل قضية نخلا جيدا، ما فيها كما يزعمون الروافض ولا كما يزعمون أهل الضلال ولا المخربون اليوم ولا شيء. فنخل مثل هذه الأشياء على قواعد المحدثين لغاية الأهمية السيما، وتنبني عليها مثل هذه الأحكام. لكن فقط أردت أصلا الإشارة حتى تعلم معنى قضية التحكيم أو مثل هذا الشيء. وطبعا ذكر فيها كلاما الإمام الذهبي طويلا ينبغي الرجوع إليه لمن أراده. وقال كفروا كل من شارك في التحكيم، وطبعا شارك تجد أطراف القضية هو معاوية وموسى وعلي وابن عباس وعمر بن العاص. لما تقرأ أطراف القضية تجد إيه دول أطراف القضية، طبعا الخوارج كده خرجوا دول إيه، كفروهم عليهم الله ما يستحقون. قال وتبرأوا منهم بل وأوجبوا لهم النار، كما تبرأوا من الحسن والحسين وكفروا الخليفة ذي النورين أيضا رضي الله عنه، وكذا طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الموقف منهم غاية في الغلو المذموم وجرأة منقوتة على هؤلاء الأخيار، وقد تبعهم في هذا الموقف الشنيع بعض كبار المعتزلة كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد، حيث قالوا بفسق أصحاب الجمل. من أصحاب الجمل اللي ذكرهم بقى هنا؟ تمام، عائشة والزبير وطلحة ابن عبيد وعلي ومعاوية ومن معهم من أهل صفين. طبعا أهل صفين اللي شاهد صفين مع معاوية أحد عشر صحابيا. أيضا أعزوك إلى تاريخ خليفة وإلى تاريخ الذهبي وإلى مطلع ساعة النبلاء له. قال ومن أثر كذلك رضي الله عز وجل عنه، هذا قول عمرو بن عبيد، وأن شيخه واصل بن عطاء فقد قال بفسق أحد الفريقين. تلاحظون إيه الشيخ والتلميذ، يعني شوف اللي شوف اللي وشاب بتيجي منين، الشيخ والتلميذ. يعني ممكن مثلا ممكن يأتي لو أراد عز وجل أرضى له خيرا هذا ولم يكن من أهل الضلال، لو أنه مثلا تبرأ بعده واستقام، شوف الكلام، واستقام وبلت عنده لوثات، هيأخذ بلوثات أم يأخذ بآخر حاله؟ دي أهل الإنصاف يقول بهذا الكلام يعني صحيح؟ دائما له شيخ أخذ عنه وكان ملوسا، يبقى لو عاتبه يعني لو عاتبه، لكن وعيته بالأصل الذي صار عليه بعد. هذه أمور مهمة يعني، حتى لو لماذا أقول هذا الكلام؟ لنرد على يعني الدين ودين الفتنة بين الشباب في مسألة الحافظ ابن حاجر من النووي ده أشعري دي مش عارف إيه أغلاط الحافظ ابن حاجر في الحافظ أشعري وأغلاط وجبت صفحتين ثلاثة ودار فشلة فزدة عملت طواح مع الحافظ ابن حاجر رحمه الله رحمة واسعة. هذا متخلف يعني، إذا قرأ الحافظ ابن حاجر في فتح الباري تجد أنه صار على الجدة في مئات الصفحات وجه طب في واحد جالها منين؟ الإمام النووي كذلك ماشي زي الفل وجه طب في طبة خلاص. انا بقول ده اشعاري، ده راجل قبوري، ده راجل صوفي، ده مش عارف ايه والكلام ده كله، ده متخلف. لا يقول هذا كلام الا متخلف لم يتعلم الا شيخ متقن يعرف الاصول وطريق المستقيم، هذا لا شك. فمثل هؤلاء فانا احذر نفسي اخواني من هؤلاء الغوائين الذين يضللون في هذه الامه لا سيما اليوم. قال فقد قال بفسق احد الفريقين من تعيين كما تتبرأ المعتزله من معاويه وعمر بن العاص، بالجمله ان المعتزله كان موقف من الصحابه قريب من مواقف الخوارج في غلوهم متناسين ما قدمه اولئك الفضلاء من خير لامه محمد صلى الله عليه وسلم، بل غلبوا ما تصوروه عنهم من بعض المواقف التي لم يفهموا تفسيرها او كانت تخالف اراءهم الاعتزاليه، فوقفوا منهم تلك المواقف الشنيعه وخالفوا ما امرهم الله عز وجل به من الاستغفار والترحم والترضي على من سبق بالايمان فضلا عن خيره الناس بعد الانبياء والمرسلين. واما الرافضه فقد كان موقفه من الصحابة من صحابة نبي الله فقد كان موقفه من صحابة نبي الله سبة وعارا، فقد وصلوا في حمقهم وغبائهم أن شتموا الصحابة بل وتقربوا بسبهم. اضبطها، فتقربوا بسبهم إلى الله تعالى. ولهذا كان النصارى أعقل منهم حين قيل لهم من خير أهل ملتكم، فقالوا أصحاب الريس. وكان اليهود أعقل منهم حين قيل لهم من خير آل ملتكم، قالوا أصحاب موسى. أما الرافضة فإنهم لو قيل لهم من شر آل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد كثيرا من المسلمين الذين هم على الفطرة يترضون عن جميع الصحابة وما أن يدخل الشخص في مذهبهم، هنا بقى نقول للشيخ قل في فرقتهم ولم تقل في مذهبهم، وما أن يدخل الشخص في فرقتهم إلا وأصبح لعن الصحابة. شو الكلام؟ وخصوصا من شهد له الله تعالى بصحبة نبيه من أول التزاماته العقدية. في الرسالة اللي جابها هذه؟ نعم. هذا هو يعني وقف على رسالة للشيخ الشوكاني، خلي بالك الشوكاني خاصته الشوكاني. فليت المفتي ومن قاله يطلع على هذه الرسالة، أو على الأقل يكلف من حوله إذا كان رجل مشغول، أو يعني يقرأ للروافض في كتب الروافض ليعرف حقيقة القوم ولا يتبنى فتوى ضل مضللة هو يقول بها ومن يقول بها، يتبنى حقيقة القوم اللي يعقد على الحق أنه دين آخر، أنه دين آخر. فما الذي سيجنيه المسلمون من شخص يزعم أنه مسلم وهو عدو مبين لسلف هذه الأمة مقتديا بابن سبأ اليهودي والحاقدين من أصحاب الديانات التي قضى عليها الفتح؟ شفت الكلام؟ والحاقدين طبعا هذا الريع اللي خرج اللي نتكلم عنه فرق الآن من نتاج هؤلاء، من أصحاب الديانات التي قضى عليها الفتح الإسلامي على أيدي الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وإذا كان موقفهم تجاه الصحابة كله موقف عداء وبغض وشتم، فإن موقفهم تجاه أهل البيت وعلى وعلي بخصوصه أشد شناعة وعداوة، وإن كان ظاهرهم أنهم يحبونهم ويتشيعون لهم، ذلك أن التاريخ كله يشهد بأن أكثر المآسي وأبدعها التي وقعت أهل البيت كان وراءها عقول الرافضة وسيوفهم، ابتداء بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وابنه الحسن الحسين ومن جاء بعده من أهل البيت الذين استدرجهم الرافضة للخروج على الدولة الأموية، ثم خذلانهم في أحرج المواقف كما وقع لمسلم بن عقيل وابن أبي طالب. طبعا ترجمة عداوته كان لإيه للتاريخ مملوك بن الجوزي، ذكر هناك قصة يعني حقيقة مبكية في مقتل هذا الرجل مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، ترجم له ابن الجوزي في تاريخ مملوك جزء 5 صفحة 325 إذا أردت الرجوع إليه، 5 325 إلى 327. لكن المقصود من هنا قال ايه الذين استدرجهم، يعني شوفهم ايه، يعني كأنه سبحان الله يعني كأنه اصابع يهود تتحرك بتخريب امه هؤلاء. كما وقع لمسلم بن عقيل بن ابي طالب والحسن بن علي وزيد بن علي بن الحسين، زيد هنا ده طبعا من ثقات التابعين من الطبقة الرابعة واليه ينسب الزيدية ماشي، وابنه يحيى وغيره. ولقد غلا الرافضة غلوا فاحشا في حق علي رضي الله عنه ورفعوه إلى منزلة أحرق من قال بها في حياته، وهي تأليههم له إنه إله، فقد فضلوه على سائر الصحابة وادعوا أنه سيرجع قبل يوم القيامة. وطبعا اللي أشاع هذا الخبر بينهم ابن سبأ اليهودي وجعله من معتقدات الشيعة علي، تمام، ده علي ومحمد بن العسكري آخر واحد اللي هو رقم 12، وأنه خير الأوصياء وأنه لم يجمع القرآن كما أنزل إلا، شفت الكلام ده؟ هذه طعنة أخرى، يعني ضربوا مسألة جمع إصمال القرآن واجتمعت الأمة على القرآن، لا ده القرآن ده إيه؟ مش هو ده، في قرآن تاني عند علي وجمعوا بالطريقة أو بأخرى غير التي جمعه إصمال، ده في قرآن تاني مع علي ولما يطلع بقى قبل يوم القيامة هيكون مع القرآن الحقيقي. شوف الكلام، اي ما هذا كلام خطير يا اخوان، هذا كلام في طرف دول. ها انت بتضحك لهذا الكلام، لكن اهل الكفر الالحاد يتصيدونه وملأوا به الفضائيات، تمام، ولا انت طالب علم، الامه هنا يا جدعان، تمام، والشاب الصيع الضايع لها طول الليل والنهار امام الفضائيات وبيسمع هذا الكلام اللي بيتشيع واللي بيضل والمستمع خرطيه، يا خلاص هو ما عنده بناء، خربان، اب خربان، ام خربانه، مجتمع خربان، علماء موجودة في بلاد خربانية لما رحم الله عز وجل لكل بضايا، هذا كلام من دار خطورة. فالقضية ليست قضية فاتر، قضية اعتقاد، اعتقاد أمة تكسر خارجين وداخليا والكل باسم الدين، وأن أهل بيته كلهم من الأئمة المعصومين عن الذنوب، طبعا أهل البيت، وأن أهل بيته كلهم من الأئمة المعصومين عن الذنوب والخطايا، وأنهم يعلمون الغيب. طبعا ابتداء بعلي واحد بنتاج محمد بن الحسن العسكري رقم 12، دول الائمه ال 12 الاماميه الجعفريه الرافضه كل دي اسماء لهم، تمام. قال وانهم يعلمون الغيب وانهم لا يموتون الا باذنهم، ده كلام جاهل، ده لسه يعني دي اشارات من رجل، يعني لسه الكلام جاي ان شاء الله بعد هذا المكان، الا باذنهم وارادتهم، يعني بيستاذنه ملك الموت بعد اذنك يا استاذ انا هبدا، إلا بإذنهم وإرادتهم، وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، وعندهم الجبر. طبعا الجبر هذا هو من الأسس عندهم، هو كان هم طبعا يقولون سمعت أبا العلاء، مين طبعا أبو العلاء، سمعت أبا عبد الله، طبعا كل أسماء هذه ما ندري إيش عنها، طبعا لهم تراجم في كتبهم وما نعرفهمش. الأم قال إنه لما سئل عن الجبر قال الجبر نوعان، جبر أبيض وجبر أحمر، والابيض اللي هو بقى فيه التوراه والانجيل والقران والزبور وصحب ابراهيم والحي والحرام، والاحمر ده عندي ابو عبد مين، ابو عبد الله ما نعرفش، اخذ ابو عبد الله جعفر الصادق اللي في السداب ما نعرفش برضو، اسماء مبهمه طبعا، تمام. والايه هو الاحمر، الاحمر هو السلاح الاخر ما ذكر، وممكن ترجع الى يعني كتاب متداول بين هذه اخوان اللي هو اللي ثم التاريخ للشيخ المساوي، اللي هم طبعا بيعتبروه ده شخصيه مبهمه ما نعرفهاش، وانتوا اللي مؤلفين اهل السنه برضه، ده شيء معروف.
العديد اللي هم دلوقتي بيرفعوا كتاب بعد
بلاش الكتاب اي بلاش الكتاب يعني بلاش الكتاب. طب والمراجع اللي موجوده ما هو اللي هو الله المستعان يعني. كان هنا طبعا ذكر يعني اخ حبيب مشكورا جاب بيان اهوت عن الايه عن الجفر اللي هو كلام عنه واسع. جفر ابيض والاحمر وجفر كبير الجامع كل ده في الجفر. جاب كم مصدر 20 مصدر عنهم وبلاش المساوي. وطبعا دي ان شاء الله هنستفيد منها اكثر جزاك الله خيرا في وغدير خم. طيب يعني هذه ان شاء الله يعني باذن الله بعطيكم من الصوره واعطيها لاخواني لان هنحتاجها في لما نيجي نتكلم عن فرقه الايه عن فرقه الشيء ماشي. لكن طبعا هذه بس مجرد اشاره حتى يبقى ماشيين مجرد توضيح في فقرات الكتاب والمسائل. قالوا أنهم لا يموتون إلا بإذنهم وإرادتهم وأنهم أفضل من الأنبياء والمرسلين وعندهم الجفر والجامع ومصحف فاطم وأنهم يوحى إليهم وغير ذلك من غلوهم الفاحش المدون في كتبهم يتوارثونه خلفا عن سلف كما في كتابهم الكافر كلين وغيره. وفي المقابل صبوا جم غضبهم على الخلفاء الثلاثة أم المؤمنين عائشة وحفصة وسائر الصحابة وأنهم حسب فرائهم ارتدوا عن الإسلام وخصوصا من حضر غدير خم ومبايعتهم لعدم مبايعتهم علي بن أبي طالب رضي الله عز وجل عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الغدير هو موضع بين مكة والمدينة وواد عند الجحفة بغدير أو غدير يعني المتقى ماء. يقع شرق رابغ بما يقرب من 26 كيلو ويسمونه اليوم الغربة. وخم اسم رجل صباب نسب إليه الغدير. والغدير هو مستنقع من ماء المطر وعلاج إلى معجم البلدان وعلى طريق الهجرة لعاتق المدي الأخير. وذكر فيه كلاما جزاه الله خيرا جمعه يا هذا نستفيد منه إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن هذه الفرقة الضالة. قال ولولا أن الحديث لا يتطلب تفصيل هذه الافتراءات والأباطيل لكان إثبات ذلك عنهم مراجعهم من أيسر الأمور فليرجع إليها الباحث عن الحق أنهم بالمعرفة ليقف على كل ضلالات الرافضة وخروجهم عن الحق وليظهر له توسط أهل السنة والجماعة موقف من كل صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيما تقدم إشارة كافية للذين. الفصل 11 قال علامات وسمات الفرقة الناجية وعلامات وسمات الفرق الهالكة مزايا العقيدة السلفية وأصحابها. قال امتازت عقيدة السلف بمزايا عظيمة ميزتهم عن جميع العقائد التي قامت على الهوى وما أفردته العقول البشرية. لأن العقيدة السلفية مصدرها غير مصدر العقائد البدعية فلا بد أن يحصل بينهم التمايز. وإضافة إلى أنها قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها لم تدنس بعلم الكلام والمنطق وسائل ما أفردته عقول فلاسفة اليونان وغيرهم بل هي عقيدة نقية فإنها لم تدنس بعلم الكلام. الكلام اللي في ثنايا السطور ده مهم جدا ما تعداش كده. فإنها لم تدنس بعلم الكلام والمنطق وسائل ما أفردته العقول فلاسفة اليونان وغيرهم. من اللي دنس؟ هذه الفرق الضلالة التي نتكلم عنها. بل هي عقيدة نقية تملأ النفوس يقينا وطمأنينة وأتباعها يعظمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يستمعون عليها ولا يتفرقون بثبات عظيم كثبات عقيدتهم الناصعة التي رضيها الله عز وجل وهدى أحباءه إليها. فقد انعكست هذه العقيدة بصفائها على معتنقيها فصاروا أثبت الناس على الحق بخلاف أهل الأهواء الذين تتجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه. وسبب ثباتهم يعود إلى يقينهم بصحة ما هم عليه واقتناعهم به. وهم من أكثر الناس اتفاقا وأقلهم اختلافا لأن هدفهم أصبح واحدا وتفكيرهم واحدا وهذا التوحد سبب تمسك بعقيدة واحدة وثقة أن السلف من قبلهم كانوا على الحق والصراط المستقيم، فاحتذوا أثرهم وسلكوا مسالكهم وأخلصوا في نشر عقيدتهم، فملأت الدنيا نورا وأخرج الله بهم أقواما من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وكانوا أمة وسطا عدولا لا يستحقون ثناء الله وثناء رسوله عليهم، يستحقون ثناء الله تعالى وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، وكانوا من أحرص الناس على اجتماع الكلمة وعدم التفرق في الآراء والأفكار، وكانوا من أحرص الناس على اجتماع الكلمة وعدم التفرق في الآراء والأفكار. ولأدل طبعا عدم التفرق أو الأفكار التي مبناها على يعني هم هذا المنهج، يعني شيء سائر خلاف بينه وبينك سائر، شفت الكلام؟ هذا واحد. اثنين، أنت تتكلم بنص وأنت لما بلغك النص وجب الركون إلى من بلغه النص بكل رضا. وأظنه في الفقه سبق لنا كثير من الأمثلة، شوف حال عثمان وحال عمر وابن مسعود، صحيح، وابن عمر وابن عباس، تمام، بكل بساطة خلاص أنا مع النص اقتام الرجوع. لكن ده أنا صاحب هوى أو هو المتكلم، مش أنا، هو صاحب هوى يبدأ يطعن في إيه؟ في الثابت بين يديه لأنه صاحب هوى، ويطعن فيه لأجل اتباع ما عليه من الهوى. فهو قوله هنا هذا كلام جيد، وكانوا من أحرص الناس على اجتماع الكلمة وعدم التفرق في الآراء والأفكار. ولأدل على هذا من أن بعضهم كان إذا اختلف مع آخر في قضية واشتد الخلاف بينهم وخشي أن تكون فتنة كان يترك خلافه لأخيه حبا في اجتماع الكلمة وكراهة للتفرق، كما يذكر منه من علي رضي الله عنه وعن غير علي. ولهذا استحق أن يسموا أهل السنة والجماعة، هم وصفان يدلان على أفضليتهم وحسن ما هم عليه من السلوك الحميد والمعتقد السليم. وإذا كنا نذكر سماتهم هنا وسمات غيرهم من أهل الأهواء فإنما ذلك على حد ما قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. والناظر بمذهب السلف والخلف يجد لكل منهم علامات تميزهم نابعة عن اعتقاد كل منهم، لأنه كما يقال كل إناء بالذي فيه ينضح. فلأهل السنة علامات وصفات، ولغيرهم من المخالفين علامات وصفات. هو بدأ بأهل السنة ونحن على أهل السنة إن شاء الله تعالى. كيف تعرف المعتزلي وكيف تعرف القدري وكيف تعرف الخارجي ومثل هذه الأشياء؟ هي هذا هو المعني من هذه الدراسة، في قول في حكم، تمام، من حيث الجملة أو بالكلية. وهذه فائدة مهمة لهذه الدراسة. والكتاب الجبر كتاب أملاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته المباركة على وصيه وخليفته علي بن أبي طالب، وفي علم الأولين والآخرين إلى آخر ما ذكر. قال: فلأهل السنة علامات وصفات، ولغيرهم من المخالفين علامات وصفات، ولا تشكل على طالب العلم التمييز بينها. على مين؟ على مين يا إخواني؟ ثالث مرة على مين؟ واللي مش طالب بيزمر وبيركز وبيطب. خلاص بيزمر وبيركز وبيطبل مهما كان هو ايا كان، لا تقل بقى فلان وعلان ذكر التخبيط، هذا لا نعرف انتهى القضيه. او كان طالبا عارفا وهو بيجمع بين حالتين، اما ان يكون كذابا واما ان يكون جاهلا بالقضيه، وان كان ظاهر وظاهر طالب علم. والا طالب العلم الذي يعني هنا الطالب الماهر، الطالب الذي يبحث عن حقيقه ما سبق ذكره، البحث عن الحقيقه، نعم. فإن المتتبع لسلوك السلف سيجد أنهم تميزوا بصفات كثيرة منها: أنهم أعرف الأمة بالحق، وأرحم الأمة بالخلق، وأرحم الناس بخصومهم من بعضهم البعض، ومن أشد الناس رجوعا إلى الحق وانقيادا له ووقوفا عنده. هذه الصفات صحيح؟ ومن أشدهم رحابة صدر ودماتة خلق. طبعا الرحابة اللي هي من الرحبة السعة، ها، والدماتة اللي هو ايه اللي السهولة وال دمتة سهلة سهلة دمتة سهلة مش سهلة يعني من الإسهال لا سهلة دمتة وتسامح وإنصاف. ومن أشدهم رحابة صدر ودماتة خلق وتسامح وإنصاف في حال قدرتهم على المخالفين لهم. ومن أكثرهم تواضعا وتلطفا وأبعدهم عن السباب والفحش وسيء الأخلاق. لا يشتمون لا يشمتون بأحد ولا يظهرون ولا يظهرون الاستهزاء إلا بالقدر الذي يتبين به غرض. ها؟ بتبان الكلم حتى مجرد الآه ها؟ الأناة التي تظهرها أن الأن هذه بتدل على ما في صدرك وتدل على الكثير والكثير، تمام. أما هم فتجد طبعا يعني كما ذكر هنا عن الكوثر وغيره شتاما سبابا لعانا، يعني هذا واضح في حق هؤلاء. فأما للسنة رحمه الله لا ومن تبعهم بإحسان لا يشمتون بأحد ولا يدرون الاستهزاء إلا بالقدر الذي يتبين به غرضهم من الرد على المخالفين إن كان ذلك ضرورية. ليس من حاله، ولكن طبعا يقول لك يعني ايه خلاص الكلفاض طلعت كلمة، الكلفاض خبط في الايه في المنبر، الكلفاض خبط على ايديه شد في شعره، صحيح؟ مش ده واقع موجود. فاذا ما رأينا يعني بعض من اخواننا او مشايخنا الفضلاء يعني احمر وجهه وفاض عينه وخرج عن حدي، فيعني هذا ليس دأبه، وانما الغيظ الذي امتلك الذي تملكه بسبب ما هؤلاء رأى بسبب ما وقع في هؤلاء من زيغ وضلال. ولقد كانت لهم مواقف تشهد بنبل أخلاقهم وحبهم للتسامح والشفقة على المخالفين، يتمثلون ما كان عليه نبيهم الكريم من الصبر حينما كان يؤذيه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. والأمثلة على هذا كثيرة سجلها التاريخ لهم، وتاريخ الصحابة مليء بالأمثلة المشرفة من ذلك. مواقفهم في سقيفة بن ساعدة، مواقفهم تجاه الذمة، نقوم بحل الحرب مع المخالفين، في الحفاظ على العهود والمواثيق. وكان نصيب الخلفاء الراشدين من تلك الصفات القمة والحظ الأعلى، ومن اطلع على تاريخهم عرف ذلك. فهذا الخليفة الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس شفقة ورحمة بالمخالفين له، وفي غاية التسامح مع كل من أساء إليه، يبادر بالعفو إذا ذكر به مهما كان الحال. وقصته مع مسطح خير دلالة على مصطح اللي كان ينفق عليه، على مصطح خير دلالة على ذلك. فإنه حين غضب عليه لمشاركته مع أصحاب الإثم، وكان ينفق عليه آلة على نفسه ألا ينفق عليه بعدها، فلما أنزل الله تعالى الآية وليأت أولو الفضل منكم إلى آخر الآية، فرجع ينفق عليه حبا في مغفرة الله عز وجل. ومواقف أخرى عديدة كلها تدل على تأصل هذه الصفة في نفسه، ومثل موقفه حين تشاجر مع عمر وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر واحمر وجهه وأخذ يعاتبه حتى أشفق أبو بكر على عمر، وهدأ من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة بعمر رضي الله عز وجل عنه. تحرر هذه. وكذلك عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، فقد كان من أشد الناس رحمة على رعيته وأبنائه، وكل المسلمين كانوا عنده كأنهم رجل واحد، يتعهد فقراءهم فيواسيهم ويرشد ضالهم ويعلمهم. وقصة مع المرأة التي باتت تعلل بنيها بالماء فوق النار توهمهم أن بها أكلا ليناموا، فلما وقف عليها عمر رضي الله عنه وسألها عن حالها وشكت فقرها، فذهب وجاء بالدقيق والسم، وكان ينفق النار والدخان يخرج من خلال لحيته حتى أنضج لهم الطعام، ولم ينصرف إلا والأطفال يلعبون فرحين من الشر. ما قلت تحرر، يعني مثل هذه الأشياء كلها تحرر. وكان من رحمته برعيته أنه كان يبذل النصيحة ويرشد المخطئ حتى في أحرج المواقف، فقد دخل عليه رجل يعود حين طعنه أبو لولوة المجوسي، فلما خرج الشاب رأى عمر أن ثوبه طويل، فاستدعاه هو في تلك الحال التي كان يجود بنفسه فيها، وقال له ارفع ثوبك يا ابن أخي، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وما فعله من صغير من تأديبه لإرجاعه للحق وغير ذلك من المواقف التي تدل على رحمته وحبه للمسلمين. وكذلك عثمان رضي الله عنه وما كان يتصف به من الرقة والحياء والكرم أمر مشهور في كتب التاريخ، فقد كان سريع العفو فينتقم نفسه محبا للعافية تجاه رعيته، فقد واساهم في زمن المجاعة ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى بقافلة من الشام وقعدا لتمريض زوجته رضي الله عنهما، بل عفى عن البغاة الذين أتوا للنقمة عليهم في المدينة. ومثلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وميزه به الله من الأخلاق الطيبة والرحمة بالمساكين والعفو على رعيته وتقديم نفسه في المعارك حماية للمسلمين ودفاعا عنهم. قال: وإذا تجاوزنا الحديث عن بقية الصحابة رضي الله عنهم وما آثارهم العظيمة وانتقلنا إلى علماء السلف من المسلمين، فإننا نجدهم من أرحم الناس وأشدهم شفقة على المخالفين وأنصحهم لهم. ويأتي في أول هؤلاء إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وتاريخه مع القائلين بخلق القرآن وما لقيه من الآلام التي تنفطر لها القلوب خير شاهد على ذلك وعلى محبته للمسلمين. ولقد ابتلي بالضراء فكان أصلب من الرواسي رحمهم الله ورضي الله عز وجل جميعا، ولقد ابتلي بالضراء فكان أصلب من الرواسي، وابتلي بالسراء فكان شديد الحلم والتواضع لم تخضعه نقمة ولم تستخفه نعمة. وتاريخ السلف غني بالرجال الأفذاذ، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من أحرص الناس على بيان الحق ومن أشدهم عفوا عمن ظلمه، لم يبال بالسجن والإهانات التي وجهت له من قبل المخالفين الحاقدين عليه، وطالما تمكن من الانتصاف منهم ولكنه كان يبادر وطالما تمكن من انتصاف منهم، يعني قامت معه الحجة ومكن الله عز وجل له من أهل الدولة والبلاد من يرفع شانه ودفع عنه، فتجد هنا عفا وأصفى، ولكنه كان يبادر العفو عنهم ولا يطلب منهم إلا معرفة الحق والتبصر في الدين. سبحان الله. قال رحمة الله عنه، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى عن إنصاف أهل السنة وشفقتهم بمخالفيهم: أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. يعني الكفر يعني كفر شيخ الإسلام، ما قلتش انت كافر واحدة أصحاب واحدة، لا يعني ما سألش كده. فقال: هذا حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وذنى بأهلك فليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. شوف الكلام، حرام لحق الله، إنه فرق بين حق الأدم وحق وحق الله. وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. انتهى كلامه. وإذا تجاوزنا تاريخ تلك الحقبة ورجالاتها إلى رجال العصور الأخيرة من السلف، فسنجد رجالا كانوا مثال الأخلاق الفاضلة وحب الخير للناس جميعا، ومن أشدهم رحمة بكل المسلمين حتى المخالفين منهم. وفي أول هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي بذل نفسه لخدمة العقيدة وتفهيم الناس بدينهم الصحيح. وكذا من صار على طريقته مثل الشيخ عبد الله القرعاوي طبعا من منطقة جيزان كما ذكر هنا، الذي أخرج الله به أقوام من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن الخرافات الجاهلية إلى الحقائق الإسلامية في منطقة جيزان، ففتح دي منطقة معروفة هناك في الرياض في السعودية، ففتح الله به القلوب ونور به البصيرة وكان رحمة من الله تعالى، تمكن حبه في القلوب وتمكنت دعوته في النفوس ولم تزال أبدا إن شاء الله قوة راسقة. هذه نماذج سكتها على عجل مكتفيا بمن تقدم ذكرهم كأمثلة مشرفة لسلف هذه الأمة ونمتاز به من حميد الصفات، وهناك مئات الأمثلة التي لا تكاد تحصى إلا بالكلفة. ومن المعلوم أن هذا التسامح ليس هو تسامح العاجزين، فقد كانوا فرسان الوغى، ها اللي هو الحرب، يعني الحرب لما فيها من الصوت والجلب، كانوا فرسان الوغى وليوس الحروب لا يخافون إلا ربهم من فوقهم، وإنما وتسامح الواقف عند الحق المقدم له الراضي به. أما بالنسبة لسمات أهل البدع من الفرق الهالكة فقد اتصفوا بأسوأ الصفات التي أبانت عن سوء معتقداتهم لعدم تحليهم بآداب السنة الغراء، وهو أمر بدهي، فإن المخالف لها لا بد أن يركب هوى نفسه، والهوى من أخطر المصايا وأسرعها إلى الهلاك ومخالفة الشرع. وبتتبع الصفات التي يتصف بها هؤلاء لا تجد أنها كثيرة ومنها تجد أنها كثيرة ومنها يبقى ذكر إيه؟ بعض الصفات وعلامات أهل السنة، وما فيها ذكر هنا بعض صفات وعلامات أهل الضلال وأهل الزيف. قال بغي بعضهم على بعض والتطاول في السباب، وما المجلس الأعلى يقوم منكم ببعيد موجود تمام، وما الفرق المخالفة ببعيد قاموا على بعض، الجماعة قاموا على بعض، قاموا على بعض ليه؟ هذا علامة اختلافهم لأتفه الأسباب وكثرة تفرقهم، اتباعهم لما يهون حسب ما تمليه عليه رغباتهم، وتكفير بعضهم البعض، وتكفير كل طائفة لما عداها، تتبعهم المتشابه، وإثارة الخلافات حوله. المتشابه الشبه منين؟ من كلام السنة، الألفاظ المتشابه، وده طبعا أصول من أصول المبتدعة وفرق الزيغ والضلال. هذا بغضهم لأهل السنة واختراع الألقاب الباطلة لهم تنفيرا عنهم، بغض مذهب السلف وتسمية بالأسماء والألقاب الباطلة، قبولهم للروايات الكاذبة وعدم تحريهم النصوص الصحيحة، قبولهم للأخبار التي لا يصدقها العقل ولا تعضد حجة. امتن هذه العلامات مهمة. نعم، عدم اهتمام كما يجب، المفروض كما يجب دي تكون الجملة الاعتراضية، ها؟ يبقى المفروض الشرطة اللي بعد السنة دي المفروض توجد ايه بعدها؟ عدم اهتمامهم كما يجب بالسنة النبوية، وتسلطهم عليها بالتأويل أو الرد بحجة أنها غير ملزمة مثل القرآن. شوف الكلام؟ ولذلك من الصفات التي عرفت عنهم قديما وحديثا، فالخوارج وهم أول الفرق الهالكة خروجا، تجد أنهم يتصفون بالجفاء والخروج عن الدين. ركزوا معي من الكلام اللي جاء يا أخواني، يعني الكلام اللي ذكره السابق في أو بداية المجلس، وهذا الكلام تجد أنه ما من خلل في الصلاتين إلا وسببه أمثال هؤلاء، ما من خلل في الصلاتين إلا وسببه هؤلاء. الأصل في السلطان هو إيه؟ أنا أتكلم عن ذلك دولة الإسلامية، الأصل في السلطان هو إيه؟ أن يكون مسلم، صحيح؟ مثل هؤلاء الخونة الذين معهم مثل هذه الأفكار الضالة المضللة يحركون الحكام يقنعونهم، ودائما الحاكم غالبا يعني خاصة في الأوضاع المتأخرة تجد أنه هو إيه؟ مش موزون بالموزون الصحيح، فيأتي مثل هؤلاء الضلال أو أهل الزيغ والضلال يملون عليه من الأفكار التي تدخل على العقل بكل يسر، ما عنده موازين فأعتقد أنه هذا هو الصحيح، فيأتي بالفضلاء وبأهل الحق فتجؤ ذلك يجرون إلى السجون وإلى الاعتقالات ومثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور، فتجد أصبح الذي حرك هؤلاء الصلاتين من؟ هم الضلال، أهل الزيغ والضلال، كما نرى حتى في وقتنا العاصر الآن، صحيح؟ يعني الآن كل هذه الهتافات التي راجت لمحاربة الفضيلة، من وراءها؟ من وراءها؟ مجالس الطيبين ودريم وعما تسألون ومش عارف ايه الكلام ده، مين اللي بيجيبها؟ صح؟ مثل هذه المواد مين اللي بيجيبها؟ ما هو هؤلاء انه اتصرف وما ادراكم مثل هذه الاشياء، ويجيبوا الشيوخ من تحت الكوبري ما عارفش جايبين منين ويتكلم يقول لك وانكحوا الأمة منكم، الآية دي ما وردتش في القرآن كده انه وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لا، ده المقصود يعني مش البكارة، غير البكارة. لما يجي واحد محترم متعلم تعليم اصلي قال له انت الراجل ده مجنون قافل على الخط. شفت الكلام؟ واحد بيقول انا استاذ دكتور ومش عارف ايه وكلمه احنا بنسمع له الهجس ده كله ملوش اي قيمه. يبقى من السبب في التضليل والضلال؟ من الذي يحدث الاوجيه والتخبط الموجود في الساحه؟ هو اللسان، لسان الدين وزي الدين. لكن الحقيقة مش كده. هذه إذا ما نظرنا إن مثل هذه الأشياء ومثل هذه المشاكل أمام أئمتنا السلفيين، لا بد ما من مشكلة حدثت الإمام الأئمة وراها أهل أهواء وأهل زيد. صحيح؟ هذا هو المقصود من هذا الكلام. ذكره خلف الخوارج هم أول الفرق الهالكة خروجا، تجد أنهم يتصفون بالجفاء والخروج عن الدين وضيق الأفق وتكفير المخالفين لهم واستحلال دمائهم وأموالهم، فكانوا يقتلون المصلين في المساجد حينما يغيرون عليهم يغيرون عليهم محكمين بزعم أنهم كفار وأن جهادهم قربة إلى الله، فقد كفروا خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين من عمراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان وأبي موسى ومعاوية وعمر بن العاص والحسن والحسين وغيرهم من فضلاء الصحابة ومن صار على نهجهم من المسلمين، وكفروا الناس بالمعاصي واستحلوا دماءهم بها وأوجبوا الخروج على الحكام لأسرع الأسباب، فسبقوا من الدماء ما لا يعلمه إلا الله وحده، وتفرقوا فيما بينهم تفرقا لا يكاد يكون له نظير، إذ كان أقل خلاف يحصل بينهم يختلفون ويتقاتلون لا يراعون في بعضهم إلا ولا ذمة، فكانوا أشبه ما يكونون بالوحوش المسعورة. لقي الناس منهم الأمرين وشغلوا الناس حكاما ومحكومين وأذاقوهم الفتن المتلاحقة والويلات المتعاقبة، وما ذلك إلا لبعدهم عن الهدى عن هدي الكتاب والسنة. وطريق سلف هذه الأمة هو طريق من تركه ضل وارتكب الظلم وفعل المحرمات وخرج عن الحق وتلقفته السبل التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يصبح مثل البهيمة التائهة أو الجمل الذي لا خطام له. وبعد الخوارج نجد مثالا آخر من تلك الطوائف وهم الرافضة الضالة الذين وقفوا أسوأ المواقف من الصحابة ومسائل أهل السنة، كما لا يخفى على طالب العلم مرة أخرى لكن يخفى على غيرهم. ثم نبغت المعتزلة الذين تشبعوا بآراء الخوارج. شوف هي حلقة يعني أهل الأهواء وأهل الضلال إيه حلقة. ثم نبغت المعتزلة الذين تشبعوا بآراء الخوارج وبعلم الكلام وآراء الشيعة، فإذا بهم يملؤون كتبهم سبابا لأهل السنة والمتمسكين بها، وإذا بهم يحرضون الحكام عليهم. هذا ما أردت، إذا بهم يحرضون الحكام عليهم ليشفوا غيظ صدورهم. وما فعله ابن أبي داود بإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من علماء المسلمين المخالفين لرأي هذه الفرقة الضالة لهو أقوى مثال على ذلك. ثم توالت الأمثلة على مر العصور، فظهرت المرجئة والقدرية والأشعرية وغيرها من أطراف الكثيرة الذين اتصفوا بضيق الأفق والشدة على كل من خالف آراءهم، حتى وإن كان في المسائل البسيط الاجتهاد به، فكان المعتزلة لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة في مسائل الصفات ولا في أحكامهم على المخالفين لهم، وإنما يأخذون ما تمليه عليهم عقولهم إضافة إلى الشبهات التي تلقفوها من علماء الكلام. ولذلك تقرر في مذهبهم أنه إذا تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل ويؤول النص أو يترك، مع أنه في الواقع الصحيح لا تعارض أبدا بين العقل السليم والنص الصحيح. واضح؟ وكذلك الجهمية، ونبهنا على هذا كثيرا ولو كلام في المدخل جيد، وكذلك الجهمية هم مشايخ المعتزلة هي حلقة الذين أسسوا كثيرا من الشبهات وفتحوا أبواب الجدل والخوض في مسائل العقيدة، فضلوا وأضلوا وفرقوا الأمة وكانوا من أسوأ الناس أخلاقا وفظاظة. فظاظة من فضة، فضة الفضل اللي هو الجافي والمسيء، وفظاظة على المخالفين فظاظة. اضبطها. ولعل القارئ قد سمع عن هذا النمط من المنحرفين وما يقولون عن الحق، ولعل القارئ أيضا لا يخالفني بأن الكوثري، من الكوثري؟ أيوه، زهد الكوثري اللي عليه رد الشيخ المعلم اليماني، تجده كذابا محتالا مفتريا في النقلات على أئمة السلف رحمه الله رحمة واسعة، والذي رد كثيرا من المغاربة كأبي غدة ومن معه من المعاصرين حتى لا تغتر بمثل هؤلاء. ولعل القارئ أيضا لا يخالفني بأن الكوثري في وسط أهل البدع والخرافات كشيخ الإسلام رحمه الله في وسط أهل السنة والجماعة، وكم الكوثري والمشيخ ومن سار على نهجي من أفكار خاطئة وكم له من الردود والسداد والشتائم لأهل السنة ولعقيدتهم الصافية، وقد صب جام غضبه على مشاهير أهل السنة على مدار تاريخهم، وأطلق عليهم عدة ألقاب باطلة هم منها براء جاءت منه على طريقة أهل البدع بالتسرع إلى التكفير والسخرية بالصالحين لغلبة الهوى عليهم وضيق أفهامهم. وقد رد عليه علماء السلف قديما وحديثا ردودا كالصواعق، وبينوا أخطاءه بالدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، مجانبين التجني عليه أو على غيره كما هي عادتهم في رأفتهم بالمخالفين، وبالتالي دعوتهم بالتي أحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصل أهل الأهواء والبدع: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، وفي سياق سمى الله فاحذروهم، الحديث عند البخاري ومسلم كما ذكر من حديث عائشة، من حديث عائشة. وقد تحدث وهو بعدما تلا الآية التي هو الذي أنزل عليك الكتاب الآخر، نعم. وقد تحدث علماء السلف عن سمات الفرق الهالكة. خلاص يا أخواني، يعني بقي دقيقتين إن شاء الله أخواني عشان أجل الصلاة. وقد تحدث علماء السلف عن سمات الفرق الهالكة وأسباب تفرقهم وما أحدثوه في الدين، تحدثوا من باب النصيحة والتحذير. فقد سأل عمرو بن قيس الحكم بن عثيمة، والعمرو بن قيس طبعا ده من الطبقة السادسة من الثقات المتقنين، عمرو بن قيس الملاعي. الحكم بن عثيمة الكندي ده من الخمسة ثقة ثابتة أيضا من رجال الجماعة، وعمرو من رجال مسلم الأربعة. عتيبة عمرو بن قيس الملاعي سأل الحكم بن عتيبة قال ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء يدخلوا فيها؟ قال الخصومات. وقال الفضال بن عياض اللي هو الزاهد المشهور من الطبقة الثامنة رجال الستة: لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. وفي مصنف عبد الرزاق يحرر أنه تحت عدد إلى إيه؟ وفي مصنف عبد الرزاق أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هوائكم، فقال: كل هوى ضلالة. وعن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي من الثقات أيضا من الطبقة الثالثة من رجال الجماعة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وقال علي بن المديني معلوم من رجال العلم: من قال فلان مشبع علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري، ومن قال ناصبي علمنا أنه رافضي، وأقوالهم في هذا كثيرة جدا، وما قصدناه هو الإشارة يفهم بها اللبيب. ونقف عند هذا الحد ونكمل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، ويعتبر إن شاء الله المجلس الأخير في فرقة أهل السنة والجماعة، ثم ندخل بعد ذلك في أصل الفرق الخوارج ومن تبعهم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.